ونسلموا من أجدادها وأبوالها قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعطيهم إلى وردشوا عن الإسلام فأوذي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثمر أيديهم وألقاهم من حرة قال أنس فكنت أرى أحدهم يكسو الأرض بفيه حتى ماتوا وربما قال حماد يكسو الأرض بفيه حتى ماتوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقبل من غير وجه عن أنس وهو قول أكبر أهل العلم قالوا لا بأس بذوي ما يفعل لحمه حدثنا الطبيب مسلم أعرف البغدادي حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا سليمان بن زيد عن أنس بن مالك قال إنما سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم كملوا أعين الرعاء قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحد ذكره غير هذا الشيخ أن يزيد بن زريق وهو معنى قوله ويزور الخطاب وقد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن يشكر الحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ عيسى الترمذي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وابو العباس البغدادي وهو ثقة بالاتفاق والطبقة العاشرة وتوفي عام 60 و200 وقيل توفي سنة 59 و200. قال حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار الداهلي وهو إمام مشهور ثقة بالاتفاق وكان من أوثق الناس في عصره وتوفي عام 17 و200 وبعض ذكر أنه توفي عام 20 و200 وقد أخذ له الجماعة. وعفان له كلام في جوهر التعظيم لكن وصفه علي بن المديني بأنه متشدد جدا أو وصفه بالشدة فقال لا أقبل كلام عفان بن مسلم وأبو معين في الجرح ووصف عفان كذلك أيضا أبو معين بأنه أو بأنهما متشددين في الجرح فلا يشاهدون القول عن أحد. لكن أقوال المنقولة أقوال عفان يظن قليلة جدا يظن أقوال عفان المنقولة على حسب ما موجود في كتب الرجال قليلة جدا. فطبعا كما ذكرنا سابقا يعني معرفة فائدة المتشدد من المعتدل من المتساهل لكي إذا وقع خلاف بين أئمة جبر التعديل في رجل نأخذ بقول المعتدل يعني من ضمن المرجحات في هذا الشخص أن أقوال المعتدلين تقدم فهذا هو فائدة هذا الشيء وهذا شيء مهم جدا لا يحق للشخص يعني أن يتكلم في جبر التعديل حتى يعرف مناهج الأئمة لابد يعرف مناهج الأئمة ثم بعد ذلك يتكلم وتعرف مناهج الأئمة إما بالتنصيص العلماء ينصون على أن فلان معتدل وفلان متشدد وفلان متساهل فتجد أن بعض العلماء ينصون على هذا الشيء من عرف بهذا الشيء الحافظ الذهبي رحمه الله الحافظ الذهبي كثير ما يقول أن فلان معتدل وفلان متشدد وفلان متساهل وأيضا الحافظ الحجر نفس الشيء أيضا ينبه على هذا الشيء وخاصة في كتابه مقدمة الفتح الساري وعفان المسلم من المتشددين كما ذكرنا سابقا. قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة وهو إمام مشهور وكان من سادات عصره ومشهور أيضا بالإمامة بالسنة وأيضا بالعبادة والفضل والفقه وكان يلقب مفتي أهل البصرة وهو من كبار الطبقة الثامنة وتوفي عام 67 و100 وقد أخذ لحماد بن سلمة الجماعة لكن البخاري لم يحتج بحمد وإنما علق له. ووقع خلاف في حديث البخاري قال قال لنا أبو الوليد يعني الطيالسي عن حماد بن سلمة، فبعض قال إن هذا متصل وبعض قال إن هذا معلق، كما هو الخلاف في قول البخاري قال لنا، فعندما يقول البخاري قال لنا يعني كما ذكرت إن هذا موضع خلاف بين العلماء، فبعض حمل هذا على الاتصال وبعض حمل هذا على التعليق، لأن الأثر ظل ظالم أنه متصل يعني ظاهر هذا الشيء في الاتصال، لأنه قال نعم قال ابن الوليد الطيالسي عن حماد، وابن الوليد كما هو معروف شيخ الإمام البخاري، فالأثر ظل ظالم أن هذا يؤمن على الاتصال، وهذا هو القاعدة. طبعا هذه قاعدة عند أمة جوهر التعديل، لكن وقع الخلاف في قول البخاري هذا، قلنا بالاتفاق بين أئمة أهل الحديث أنه عندما يروي الشخص عن الشخص الآخر وثبت لهذا الشخص أنه سمع من هذا الشخص، والشخص الذي روى عن هذا الشخص ما وصوه بالتدليس، وعندما تحمل هذه الرواية على السماع والاتصال، وهذا كما قلت بالاتفاق، ولم يخالف في ذلك إلا شعبة بن الحجاج، نقل عن شعبة أنه لا يقبل إسناد حتى يكون فيه تصريح بالسماع من أوله إلى آخره، لكن يبدو أيضا أن هذا يعني يبدو حتى أن شعبة لا يعمل بهذا، لكن نقل عن شعبة رحمه الله أنه يقول بهذا، لكن كما قلت يعني وقع الخلاف في البخاري فقط، هل هذا من قبيل المتصل أو من قبيل المعلق؟ وحديث حماد ينقسم إلى قسمين، حديث حماد بن سلمة على قسمين، ما رواه عن ثابت البناني وحميد الطويل فهذا يحكم عليه بأنه صحيح، بل هو في الدرجة العليا من الصحة، إذا كان شيخ حماد بن سلمة هو ثابت بن أسلم البناني أو هو حميد بن أبو حميد الطويل، فحديث حماد هنا في الدرجة العليا من الصحة، وأما إذا كان شيخ حماد ليس ثابت البناني وليس حميد الطويل فينزل من درجة الصحة، ولكن الأصل فيه أنه الأصل فيه الثبوت والصحة، ما لم يأتي دليل يخالف ذلك، لأن حماد رحمه الله يعني موصوب بالخطأ وموصوب بالوهم، عنده أوهام وعنده أخطاء، فينبغي أن يثبت بحديث إذا روى عن غير هذين الشيخين، لكن كما قلت الأصل في الرواية أنها محمولة على الثبوت وعلى الصحة، وبعض الأئمة أو كثير من الأئمة تكلموا في رواية حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، فممن تكلم في رواية حماد عن أيوب الإمام أحمد، كذلك بعضهم تكلم في رواية حماد عن أبي الزبير المكي، بعضهم أيضا تكلم عن رواية حماد نعم في رواية حماد عن عاصم بن أبي النجود، لكن لعل الأقرب والله أعلم أن رواية حماد عن هؤلاء محمولة على الثبوت، ما لم يأتي دليل كما قلت يخالف ذلك. طبعا كيف يأتي دليل يخالف ذلك؟ لو وجدنا حماد خالف من هو أوثق من عنده، فهنا يحكم بمن خالفه، أو هو متن فيه نكارة يعني مخالف متون صحيحة، فأيضا يقال أن حماد هنا أخطأ ووقع في الوهم، فحماد كما ذكرت حديث على قسمين، قال حدثنا حميد، طبعا هذا من القسم الأول، يعني كما قلنا إذا روى عن حميد فحديثه في الدرجة العليا من الصحة، لأنه موصوف بأنه يثبت الناس في ثابت البناني ويثبت الناس في حميد الطويل، وحميد ناجي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، وهو أيضا ثقة مشهور من الطبقة الخامسة، وتوفي بعد الأربعين ومئة، وقد أخرج له الجماعة. وحميد رحمه الله موصوف بالتدليس، لكن هذا التدليس لا يضر حميد، لماذا هذا التدليس لم يضر حديث حميد؟ لأنه لا يدلس فقط إلا عن ثابت البناني، فكان يروى عن أنس بن مالك نعم فكان يدرى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك يسقط ثابت البناني في بعض المرات طبعا ليس دائما وإنما في بعض المرات سميد الطويل يسقط ثابت البناني من الإسناد فيقول عن أنس طبعا ما في شك أن ثابت سمع حميد من أنس وحديث البخاري لكن في بعض الحديث يرويها عن ثابت عن أنس ثم يسقط أنس نعم ثم يسقط ثابت البناني فمثل هذا التدليس لا يضر لأن الواسطة بين حميد وبين ثابت وبين أنس عرفت وهي ثابت البناني وهو من أوثق الناس وأخطأ من ضعف حديث حميد عن أنس يعني بعض المتأخرين كلما روى حميد عن أنس ولم يصرح فيه بالتحديد يحكم على هذا الإسناد بالضعف وهذا خطأ هذا خطأ مخالف لمذهب أئمة أهل الحديث وسمعتم بما أن الواسطة عرفت وهو ثابت البناني فإذا هنا التدليس لا يضر وكثير من الموصوفين بالتدليس تدليس لا يضر كما ذكرنا في الدرس السابق وهذه المسألة كما نبات عليها سابقا أن المتأخرين تشددوا في التدليس وهذا خلاف مذهب المتقدمين المتقدمين رحمه الله يتساهلون في هذا الشيء لكن يتشددون في ثبوت السمع بخلاف المتأخرين فإنهم تشددوا في التدليس وتساهلوا في ثبوت السمع وهذا كما قلت خطأ فينبغي على الشخص أن ينتبه لهذا الشيء فكنا ذكرنا سابقا من الأعمش وقتادة وأصحاب السبيع وهشيم وغيرهم تدليسهم لا يضر والأصل فيه أنه محمول على السمع والاتصال كما ذكرنا عن الشروط التي ذكرناها سابقا نعم وقتادة هو بعامة من قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري وهو أيضا إمام مشهور وموصوف بالحفظ حتى يقال أنه كان من أحفظ أهل عصره الذي هو قتادة السدوسي وهو من طبقة رابعة وتوفي عام 1700 وقد أخرج له الجماعة وكما ذكرت أيضا تدليس قتادة لا يضر لكن بشرط أن يتبع السماعة من الشخص الذي روى عنه فهنا ثابت السماع قتادة من أنس فإذا جميع حديث قتادة عن أنس تحمل على السماع والاتصال ما لم يأتي دليل يخالف ذلك نعم ثابت هو ابن أسلم البناني البصري وثابت نعم ثابت من طبقة الرابعة وتوفي بعد 120 و100 بعض قال توفي عام 23 بعض قال توفي عام 27 وثابت أخذ له جماعة وهو ثقة ثابت مشهور نعم هو ثقة ثابت عابد مشهور عن أنس أنس بن مالك الصحابي الجليل وأنس كما هو معروف كان من آخر الصحابة وفاة في مدينة البصرة أن ناسا من عوينة عوينة تطلق على حيين من أحياء العرب على حيين من أحياء العرب والحي الأول هو من قضاءة والحي الثاني من بجيدة لكن قال المقصود هنا في عوينة هو الحي الثاني وهم بجيدة كما قال ذلك موسى بن عقبة صاحب المغازي ونقل ذلك الحافظ بن حجر في كتابه الفتح قدموا المدينة فاستووها الاستواء هو كراهية الإقامة في المدينة فجو المدينة لم يناسب لهذا نعم جو المدينة لم يناسب هؤلاء الناس لذلك تمرضوا من الإقامة في المدينة فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا راعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ولدوا وارتدوا عن الإسلام هذا موضع الشاهد من هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يشربوا من أبوالها ذلك هنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله بوب فقال باب ما جاء في قول ما يؤكل لحمه وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فبعض العلماء ذهب إلى نجاسة الأبوال مطلقا يقول جميع الأبوال سواء كان يؤكل لحم أو لا يؤكل لحم فهو نجس وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي كذلك هو مذهب الحنفية وهو القول بنجاسة جميع الأبوال ولم يستثنوا من ذلك شيء والقول الثاني هو تقريبا بعكس هذا القول أن جميع الأبوال طاهرة ما عدا بول الإنسان جميع الأبوال طاهرة ما عدا بول الإنسان وهذا القول هو قول داود بن علي الظاهري هذا القول هو قول داود بن علي الظاهري القول الثالث هو القول الذي فيه تفصيل، فقال إن ما يوكل لحمه من الحيوان صاحب ضوجه، بخلاف الحيوان الذي لا يوكل لحمه. وهذا هو قول عامة أهل الحديث، فقال بهذا الإمام مالك، وقال بهذا أيضا الإمام أحمد وإسحاق وراهوية وابن خزيمة أبو بكر إمام الأئمة وأبو الحبان وأبو بكر من المنذر، ذهبوا إلى التفريق بين قول ما يؤكل لحمه وقول ما لا يؤكل لحمه، فقال من الذي يؤكل لحمه قول الصاحب، ومن أدلتهم هذا الحديث، فهذا الحديث صريح في الدلالة على هذا الشيء. ودلالة هذا الحديث من وجوه: أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يشربوا من أبوال الإبل، ولم يقل لهم أو لم يأمرهم بأن يغسلوا أطرافهم من هذه الأبوال، فدل هذا على طهارة هذه الأبوال. لو كانت هذه الأبوال نجسة كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يغسلوا أطرافهم أو ما لمس أعضائهم من بول الإبل. فبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا الشيء فدل هذا على طهارة هذه الأبوال. والوجه الثاني أيضا أن لو كانت هذه الأبوال نجسة كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بأن يشربوا من هذه الأبوال، إن في حديث وإن كان بإضافة لكن له شواهد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا الحديث رواه ابن حبان من حديث أم سلمة وفي إسناده جهالة، الراوي عن أم سلمة لا يعرف، وأيضا لا يعرف له سماع من أم سلمة، لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود ولفظه عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وأيضا في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا الأثر علقه البخاري عن ابن مسعود علقه مسلما به، فهذا يفيد صحة هذا الأثر عن ابن مسعود عند البخاري. وذكر الحافظ بن حجر أن هذا الأثر وصله من محمد في كتاب الأشهد، وذلك أيضا وصله من أبي شيبة وإسناده صحيح. وأيضا في طبقات ابن سعد عن عمر أيضا قال نفس هذا القول. فبمجموع هذه الأسانيد والآثار يكون الحديث ثابت أو مفيد الثبوت ويرتد به. وصحح هذا الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام في فتاوى من جوز 21 نص على صحة هذا الحديث، فدل هذا على طهارة أبوال الإبل. وأيضا في أدلة أخرى تدل على هذا الشيء، فمن الأدلة أنه ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرابط الغنم، فهذا أيضا دل على طهارة أبوال وأبواب الغنم. كذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر وكان ساجد، فجاء عقبة بن معيط بسلى الجزور، وأتى أيضا بروث من بروث الجزور، ثم ألقى على الرسول أو ألقى على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقطع صلاته بل استمر في صلاته، فدل هذا أيضا على طهارة على طهارة الخارج من الإبل، وأيضا غير الإبل يقاس على هذا الشيء. وأيضا في أدلة أخرى ومن الأدلة أيضا أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة دل عليها الكتاب ودلت عليها أيضا السنة، فالأصل في الأشياء الإباحة وأنها على الطهارة، ما لم يأتي دليل يفيد نجاسة هذه الأشياء، وهنا لم يأتي دليل يفيد نجاسة هذه الأشياء، فدل هذا على أن هذه الأشياء باقية على حكمها أو باقية على أصلها، والأصل كما قلنا هو الطهارة. وأيضا في أدلة ذكرها شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ذكر أدلة كثيرة على هذه المسألة لعلها تصل إلى أكثر من 10 أدلة، وله بحث قيم في هذه المسألة وموجود هذا البحث من جلد 21، وتوسع في بحث هذه المسألة، ولعل البحث أكثر من 60 صفحة أو 70 صفحة، وينبغي مراجعة هذا البحث وقراءة هذا البحث، لأنه ذكر ضمن هذا البحث قواعد نفيسة في معرفة كيفية توجيه القول الراجع ومعرفة كيفية استنباط الأدلة من النصوص. أيضا أوضح الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد وغير من أصحاب الحديث، وهو طهارة أضوال ونعم طهارة أضوال معروفة لأهل النصوص. نعم مصطفى الإبن لو كبر عن الإسلام فأوتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديه وأرجله من الهلاك وسمر أعينه وألقاهم من حوضة. قال أنس فكنت أرى أحدهم تفض الأرض بفيه حتى ماتوا، ربما قال حماد أبن حماد وابن سلمة يقدم الأرض بفيه حتى ماتوا، يقدم الأرض أي يلعب ويعض على الأرض طلبا لبرودة ورطوبة الأرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر بهم أن يفعل بهم هذا الشيء أيضا أمر أن لا يسكن من الماء، فكان يكون الماء ولا مستجاب لطلبهم، فلذلك ماتوا عطشا. فكان أحدهم يلعب ويعض على الأرض في طلبا لرطوبة الأرض. قال وليس هذا حديث حسن صحيح وقدروه من غير وجه عن أنس. طبعا أول ثم قال عيسى أن هذا الحديث صحيح، وثم لكم سابقا أن معنى قول عيسى حسن صحيح أي أن هذا الحديث صحيح، وذكر سابقا يدل على هذا الشيء، ومن يدل على هذا الشيء هذا الحديث، فمن هذا الحديث من رجال الثقات، فلذلك أبو عيسى قال هذا حديث حسن صحيح، فما حكم عليه بالصحة؟ لا، وإنما قال حسن صحيح، فحسن صحيح مفيد يفيد أن هذا الحديث صحيح عند أبي عيسى، فهذا إطلاق خاص لأبي عيسى الترمذي. طبعا سبق أبو عيسى سبق أبو عيسى لهذا الاصطلاح أو مثل هذا الاصطلاح من سبق يعقوب بن شيبة السدوسي، بل أيضا شيخ البخاري سبق إلى هذا، فتجد نعم ثم البخاري في بعض المرات يحكم على بعض الحديث بحسن صحيح، وهذا موجود في كتاب العلل الكبير للترمذي، موجود في كتاب العلل الكبير للترمذي. طبعا الحديث أخرج البخاري ومسلم في مواضع كثيرة جدا، وأيضا الإمام مسلم في كتابه الصحيح في موضعين، وأبو داود السجستاني في الحدود، والنسائي أيضا، وابن ماجه، والإمام أحمد، والطبري في كتاب التفسير، والبيهقي بن حبان وغيره. والحديث كما ذكر أبو عيسى له طرق كثيرة، فهنا رواه نعم رواه الترمذي عن حميد وقتاده وثابت، وأيضا وسوف يأتينا من رواية سليمان التيمي، وأيضا رواه كذلك أبو قلابة وغيرهم. طبعا أيضا هذا الحديث جاء من حديث ابن عمر أخرجه النسائي وأبو داود والطبري في كتاب التفسير، وجاء أيضا من حديث عائشة عند النسائي، وأيضا جاء من حديث جرير بن عبد الله الجدلي عند الطبري، لكن من حديث جرير ضعيف، إسناده ضعيف جدا لعند الطبري. ثم قال ابو عيسى وهو قول اكثر اهل العلم قالوا لا باس بين معروف لا محذور. ثم قال ابو عيسى حدثنا الفضل بن سهل الاعرج البغدادي، الفضل بن سهل الاعرج كما قال ابو عيسى هو البغدادي، والفضل بن سهل موصوف بالحفظ، الفضل بن سهل موصوف بالحفظ، وايضا بعض ائمه نص على توثيقه، لكن بالإضافة إلى هذا الشيء موصوف بأنه له أفراد وغرائب، يعني الفضل بن سهل يتطور مراتب بعض الأحاديث التي لا توجد إلا عنده، وفي الغالب على الشاح الذي يتفرد أنه يقع في الخطأ، في الغالب على الشاح الذي يتفرد أنه يقع في الخطأ، وكثير من العلم يعتبرون التفرد عنده، والحرب الذهبي ترجم من يرتبط بن سهل العرب في كتاب فتوى في الكتاب، وايضا ذكره في كتابه الميزان، وذكر له حديث قال من منكرات الفضل بن سهل العرب، ثم ذكر له حديث واحد وعد هذا الحديث من منكرات الفضل بن سهل العرب، لكن كما قلت ان يحكم على هذا الشخص بان ثقه حافظ لكن له افراد وغرائب. وكما قلت الحافظ الذهبي ذكر له حديث من قبل، فينبغي أن تنبه للأحاديث التي تفرد بها. قال نعم مسلم بن سهل منطلق الحادي عشر في عام 55 و200، قال حدثني يحيى بن غيلان، يحيى بن غيلان هو القشاعي، فهو منطلق العاشرة في عام 20 و200، ويحيى بن غيلان وثقه الأئمة ممن وثقه بن سعد والخطيب البغدادي وكتب الحبانة في كتابه الثقات، وأيضا فضل بن سهل الأعوج قال عن يحيى بن غيلان ثقة مأمون. قال حدثنا يزيد بن زريق والبصري بن معاوية، وهو أيضا من كبار الحفاظ، وهو من الطبقة الثامنة في عام 82 و100، وقد أخذ له الجماعة. قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان بن طرفان التيمي، وهو من الطبقة الرابعة من شهار التابعين، وفي عام 43 و100، عن 97 سنة، عن أنس بن مالك قال إنما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين أوعاد. طبعا السمل هو فقط أعين هؤلاء الذين اعتدوا على رعاة النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام كحلهم بسيخ من حديد، كحل أعين هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، هذا هو معنى السمل. وفي رواية سمرة يعني بدل اللام ضم، ومعناهما واحد. طبعا وكما قال ابو عيسى يعني هذا من باب الجروح قصاص، فالرسول عليه الصلاه والسلام فعل بهم هذا الفعل لانهم فعلوا ايضا هذا الفعل براعي الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاه والسلام فعل هذا من باب المقاصه لانهم فعلوا هذا الشيء، ولذلك فعل بهم هذا الشيء. وايضا في صحيح البخاري بل ايضا في صحيح مسلم من حديث انس في قصه اليهودي الذي قتل زاويه من بنات المسلمين، وكان صفه القتل انه رد راس الزاويه بين حجرين، فالرسول عليه الصلاه والسلام امر بان يفعل بهذا الشخص نفس ما فعل بهذه الزاويه. طبعا بعض عد هذا من نعم عد هذا من التمثيل، وقال المثلة قد روي عنها، فعد هذا من الأشياء التي قد نسخت، لكن طبعا هذا فيه نظر الله أعلم. ثم قال لقد روي عن محمد بن سيرين قال إن فعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. طبعا هذا قول ابن سيرين وروى ابن نحن كما ذكر ابن الشيخ الشافعي وايضا ابو داود. طبعا هذا راي ابن سيرين ان الرسول عليه الصلاه والسلام فعل بهم هذا الشيء قبل ان تنزل الحدود، يعني قال لو كان الحدود نازله كان اكتفى بقتله، هذا هو راي ابن سيرين. طبعا هنا الشيخ الشافعي رحمه الله قال ان سميع الترمذي في روايه كلمه ابن سيرين رأي جيد، وأن رواه بصيغة التمريض التي توهم بعض إسنادها إليه. طبعا هذا فيه نظر، لأن العلماء أن صيغة التمريض لا تنافي الصحة، عند العلم أن صيغة التمريض لا تنافي الصحة، ومن نص على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتابه الذي اختصر فيه مقدمة المصطلح، فقال إن صيغة التمريض لا تنافي الصحة عند خلاف صيغة الجزم، فصيغة الجزم نعم صيغة الجزم تنافي الضعف، فالشخص إذا جزم بحديث وهل الحديث يعلم هذا الشخص أنه ضعيف فهنا يعني قد أخطأ، لأنه نص أو لأنه جزم عندما روى هذا الحديث جزم بنسبة هذا الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ. فصيغة الجزم تفيد الثبوت بخلاف صيغة التمريض فإنها لا تنافي الصحة، نعم تفيد الضعف لكن لا تنافي الصحة، صحيح أن تفيد الضعف لكن لا تنافي الصحة، وعمل الأئمة على هذا الشيء، فما لا تجد البخاري يذكر حديث في كتاب الصحيح بصيغة التمريض ثم يرويه في موضع آخر من صحيحه، ثم يرويه بإسناده في موضع آخر من صحيحه، فكله معلوم أن البخاري لا يذكر في كتاب الصحيح إلا ما صح عنده. والترمذي أيضا يستعمل هذا كثيرا، في كتاب السنة وتحمل حديث صحيحة التم يجوع بصيرة التمويل، فأخطأ من جعل هذا منافي الصحة، لكنه معلوم أن بعض المتأخرين فالشيخ ناصر بن عزام دائما يخطأ من استعمل هذه الصيرة في الحديث الصحيحة. فالشيخ ناصر بن عزام عندما يذكر الشيخ الحديث زيادة التمويل وهذا الحديث صحيح ينكر عليه، هذا طبعا خطأ، لأن كما ذكر العلماء أن هذا لا ينافي الصحة، صيغة التمويل لا تنافي الصحة. ومن يبين هذا بيان جيد حبيب الرحمن الأعظم، وأيضا لعل أيضا قدر أو سبق إلى هذا شيخ إسماعيل الأنصاري، شيخ إسماعيل الأنصاري في رد على الشيخ ناصر بن بلدان في كتابه يتبين هذا الشيء وذكر أدلة كثيرة، ومن استقرى عمل أو صنيع العلماء يجد أن ما ذهب إليه الشيخ إسماعيل الأنصاري وغيره هو الصحيح، كما خالف ليس بصحيح. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم احد ذكر به غير هذا الشيء عن يزيد بن شبعير، يعني طبعا الطول يرى ان هذا الحديث اقترب به الفضل من الشر الاعرج ان يحيى بن غلبان، وانه لم يصاب احد الفضل من الشر الاعرج في روايه عن يحيى، وطبعا ايضا ما يقص على متابع من الفضل من الشر الاعرج، فالحديث رواه الإمام مسلم، هذه الرواية عند الإمام مسلم في صحيحة والنسائي، هذه الرواية عند الإمام مسلم وعند أيضا النسائي عن فضل سهل الأعرج، أيضا الإمام مسلم والنسائي رواه هذا الحديث عن فضل سهل الأعرج، فلعل الأمر كما قال أبو عيسى أن هذا الحديث أو يكون معنى غريب أو ليس له إلا إسناد واحد. وضع له في مسورة الوتر، لكن أيضا يعني عرض لهذه المسورة ضمن بحثه، تبين كما ذكرت أن هذا أو أن صيغة التمويل لا تنافي الصحة، نعم هي صيغة التضعيف لكن لا تنافي الصحة بخلاف صيغة الجزم فإن تنافي التضعيف، وكما قلت أن سميع العلماء وعندما يستقر الإنسان عمل العلماء يجد أن هذا هو الصحيح. ابن كثير في كتاب البحث الشديد المتصل في مقدمة الصلاح ذكر هذا الشيء، ويرجو حتى ان الصلاح نص على هذا الشيء، طبعا النووي نص على ان صيغة التضعيف تنافي الصحة، لكن ايضا اخطا النووي رحمه الله. لكن من ضمن الموجهات كما قلت نعود من نهج الأئمة، وأهم شيء أيضا كما ذكر ابن محمد أهم شيء أيضا نعرف مكانة هذا الجابر، نعرف مكانة هذا الجابر، يعني الشخص اللي يجرح البخاري مو مثل الشخص اللي نعم عندما يخالفه، أن الشخص يجرح البخاري ويخالفه ابن حبان، لا في شك أن قول البخاري مقدم أين البخاري من ابن حبان، فأيضا لابد نعرف مكانة كل الناس. وذكرت من سابقا ان من اكثر الناس في هذا الفن هو الكل البخاري وشيخ ابن المدين وكل شيء والسدوسي، يعني هؤلاء الثلاثه تقريبا في الدرجه العليا،
يعني اذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح اذا كان
مقدم، هذه القاعده يعني على الاطلاق ليست بصحيحه ابدا، هذه القاعده على الاطلاق ليست بصحيحه، ويعني قليل ما تكون هذه القاعدة صحيحة، ما تكون مبنية مطلقة، وإنما يعني مواتب المواد لا تقبل، لكن أهم شيء هو معرفة منهج هذا الإمام، وأيضا معرفة مكانة هذا الشخص اللي عدل أو جرح، هذا أهم شيء. وأيضا لكان سابقا في مدتين يعني هنا تقريبا 9 قواعد، يعني هناك 9 قواعد في جوهر التعديل تطبق أن لا يقع خلاف بين الأئمة، ومن خلال هذه القواعد 9 يستطيع الشخص أن يوجه القول الراجع من خلال هذه القواعد. طبعا هذه القواعد ليست موجودة مجموعة في كتاب، فإنما مباعثها في كتب الجوهر والتعديل وكتب أهل العلم. ولعل إن شاء الله بإذن الله في درس العلم يعني في نية نجعل درس في كتاب العلم ابن أبي حاتم، وأراح ندخل مقدمة في درس قواعد هذا الفن وبرسم التصحيح والتضعيف، فكل من عظم وثيار العصر كثر الذين في التصحيح والتضعيف، وكثر أيضا الخطأ من هؤلاء، فهذا الأمر يحتاج فهذا الأمر مطير في قواعد مضبوط في مناهج. فأقول لنا إن شاء الله في درس العلم بإذن الله راح نذكر هذه القواعد التي ينبغي أن يراعيها الشخص الذي يتكلم في التصحيح والتضعيف، فمن ضمن هذه القواعد قواعد الجرح والتعديل.
باب ما جاء في الوضوء من الليل. حدثنا قتيبة بن عامر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء الا بصوت قويه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد
هذا معنى القول الراجح في سهيل بن ابي صالح ان حديث على قسمين الحديث القديم يعتبر جيد وكيف نعرف الحديث القديم المتأخر إذا كان راوي عنه أحد المدنيين من المتقدمين فالإمام مالك من المتقدمين ونعم إذا كان راوي عن المتأخرين وثم العراقيين لأن سهيل انتقل إلى العراق بعد أن كان مقيم في المدينة انتقل إلى العراق أنا به هو أبو صالح السمان واسمه دكوان وهو ثقة ثبت آبي فاضل من طبقة ثالثة وتوفي عام 100 وقد أخذ له الجماعة أنا به ويرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدور إلا من صوت أو ريح طبعا هذه المسألة متفق عليها بين العلماء أن خروج الريح من الإنسان يعتبر أحد ملاحظ الهدوء ونقل كما قلت الإجماع على هذا الشيء ومن نقل الإجماع الموجود في كتابه الأوسط وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم في كتاب المحلى أيضا نقل الإجماع على هذا الشيء أن الريح لما تخرج من الإنسان يعتبر أحد ملاحظ الهدوء الرواية الثانية توضح الرواية الأولى لأن وضعت الرواية الأولى اختصار قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد نعم قتيبة كما قلنا تقدم عبد العزيز بن محمد هو ابن عبيد الطيالسي أبو محمد الجهني رقم الثاني في عام 86 أو 87 ومئة وحديثه كما قلنا على ثلاثة أقسام تكون سابقا من الحديث على ثلاثة أقسام إذا حدث من كتابه فحديث يعتبر صحيح إذا حدث من كتابه وليس شيخ عبد الله بن عمر لما كان شيخ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وحدث من كتابه فهنا يعتبر الحديث بأنه صحيح وكيف نعرف أن الحديث من كتابه يكون هذا من خلال طريقين معرفة أن هذا الحديث من كتابه يكون من خلال طريقين الأول أن ينص الراوي عنه ويقول حدثنا فلان من كتابه يقول حدثنا فلان من كتابه أو أن يعرف من حال هذا الشخص أنه لا يروي إلا من كتابه أن يعرف من حال هذا الشخص أنه لا يروي إلا من كتاب فبالنسبة لجرير بن عبد الحميد الضبي رحمه الله كان يعرف أنه لا يروي إلا من كتاب فعندما أتى إليه أهل الحبيب قال له حدثنا قال من كتبه لم تأتي فامتنع من التحديث حتى فات إليه الكتب فدل هذا على أن جرير لا يروي في الغالب إلا من كتابه كذلك أيضا هذا هو حال الإمام أحمد الإمام أحمد على شدة حفظه رحمه الله كان لا يروي إلا من كتاب فإذا عرف من حال هذا الشخص أنه لا يروي إلا من كتاب فإذا يعني هذا يفيد بأن هذا الشخص كما قلنا يعني لا يروي إلا من كتاب وإذا حدث الطيالسي من كتابه فحديثه يكون صحيح هذه الدرجة الأولى والدرجة الثانية إذا حدث من حفظه وشيخ ليس عبد الله بن عمر فيحكم على حديثه هنا بأنه حسن لكن ليس شيخ عبد الله بن عمر ونعم حدث من حفظه فيكون حديثه حسن والدرجة الثالثة حدث من حفظه يكون شيخ عبد الله بن عمر وهذه الدرجة الثالثة وتكلم في رواية عن عبد الله بن عمر الإمام أحمد والنسائي وقال من رواية عن عبد الله بن عمر في عبد الله بن كرة أما البخاري علق نعم علق أثر عن ابن عمر في كتاب الصحيح والجزم بنسبة لابن عمر وهو من طريق عبد الله بن عمر نعم من جهة طرالوردي عن عبد الله بن عمر وابن تزين أخذ هذا الأثر في كتابه الصحيح فيبدو أن هذا يعني يبدو أن هذا ليس على إطلاقه يعني يبدو أن الله يقدر الوجود عن أبو الله ليس على إطلاقه بأنه منكر بل لعل الأصل ثبوت رواية عن أبو الله بن عمر يعني قد يحكم عليه بأنها صالحة للاعتجاج أو حسنة ما لم يأتي دليل يفيد أن الطيالسي أخطأ في رواية عن أبو الله بن عمر في هذا الحديث
ما أعرف
ما عندي علم لكن ما أعرف أن الضلالات أصلاً ما أعرف أن الإمامات نقل الضلالات عن الضلالات من الضلالات عن شفيف كما قلنا كتبت من الكلام فيما يتعلق بشفيف ثم رسول صلى الله عليه وسلم قال لكان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أنيتيه فلا يقوم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هنا رسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن لا ينصرفوا عن الصلاة حتى يتيقن أن الريح قد خرجت منهم حتى يتيقنوا بخروج الحدث منهم فكما المعلوم أن الشخص مراد يتشكك هل أحدث ولا لا فهنا ينظر له أن لا ينصرف وينظر له أن لا يعيد الوضوء لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أمر الشخص الذي شك أن لا ينصرف من صلاة وأن لا يعيد الوضوء حتى يتيقن ويتأكد أنه قد أحدث فإذا الشك لا يؤثر باليقين أو لا يعارض اليقين فإذا تيقن الإنسان أنه لا تهاوى ثم شك هل أحدث ولا لا فإذا هذا اليقين لا يزول بهذا الشك وهذه قاعدة تركية العلماء نصوا عليها وهو أن اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك وكما قلت هذه قاعدة تركية نص عليها العلماء حتى من الحافظ السيوطي رحمه الله قال إن أكثر من ثلاثة أرباع الفقه ثلاثة أرباع الفقه يتخرج على هذه القاعدة أن أكثر من ثلاثة أرباع الفقه يتخرج على هذه القاعدة وأن هذه القاعدة تخرج في أكثر المسائل الفقهية والأبواب الفقهية وهذه قاعدة في مقال الإمام النووي قاعدة عظيمة وهو أن الشك لا يزيل اليقين فإذا تيقن الإنسان أنه على طهارة أو تيقن أنه على أنه فعل شيء ثم شك هل فعل هذا الشيء فإذا هذا الشك ينبغي له أن لا يلتفت إليه لأن الشك عارض يقين فالأصل هو الفقاء ما كان عليه اطلق أبو عيسى على الحديث الصحيح وعلى الحديث الحسن الحديث الحسن الحسن لذاته على حسب تعريف أهل المصطلح المتأخرين من العلماء يعني كان ثابتا في الغالب يحكمون على الحديث إذا كان ثابت يحكمون على أنه صحيح ولا يفصل ما يقول هذا حديث حسن وهذا صحيح لا لأن يعني من الحسن داخل من الصحيح حتى أن الإمام البخاري تلميذ أبو عيسى سأل عن حديث وقال هذا حديث حسن مع أن هذا الحديث أخذ في كتاب الصحيح فدل هذا على أن الحسن داخل من الصحيح ومن يصل الحسن ضمن الصحيح لإمام مسلم في كتاب الصحيح ففي حديث يمن قسم الحسن ادخل الإمام مسلم في كتاب الصحيح وهي صحيحة ما في شك لأن الحسن داخل ضمن الصحيح كذلك أيضا ممن يفعل هذا أكثر الإمام مسلم بن خزيمة تلميذ الإمام مسلم كذلك أيضا تلميذ بن خزيمة بن حبان والحاكم أيضا يفعلون هذا الشيء كذلك أيضا ابن جاوز صاحب المنتقى فيذكرون الحسن ضمن الصحيح ذات المتأخرين فرقوا بين الحديث الحسن والصحيح وجعلوا الحسن هو رواية الثقة الذي حتى ضبطه الذي هو صدوق رواية الثقة الذي حتى ضبطه وهو يؤمن بأنه صدوق يعني هذا هو من قبول الحسن والصحيح هو رواية الثقة لكن كما قلت سابقا من المتقدمين يحكمون على الحسن بأنه صحيح يحكمون ضمن الصحيح لكن كما ذكرت سابقا عندما يحكم الحلية على حديث لأنه حسن فهذا لا يفيد ثبوت هذا الحديث عنده فإما يكون هذا الحديث ضعيف عنده وإما يكون فيه علة وإما يكون في نفس الشيء فلا يتحكم عليه بأنه حسن ولو كان عنده ثابت إما حسن أو صحيح يحكم عليه بأنه حسن أو صحيح ثم قال أبو عيسى في باب عبد الله بن زيد حديث عبد الله بن زيد فجأة الشيطان وخرج البخاري في مواضع من كتاب الصحيح والإمام مسلم وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه والإمام الشافعي والإمام أحمد بن داود في كتاب المنتقى وابن خزيمة وابن المنتقى في الأوسط وأبو عوانة والداوي في شرح السنة كل من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن أمه وهو عبد الله بن زيد أنه شكى أو شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتن أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فهذا الحديث معناه نفس حديث أبو هريرة وهو أن الشك لا يؤثر باليقين وأما حديث علي بن طلق فأخرجه أبو داود الإمام أحمد وعبد الرزاق والدارقطني كله من طريق مسلم بن سلام عن طلق بن علي موسوعا عن طلق بن علي موسوعا إذا فشى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. طبعا هذا الإسناد لا بأس به، فيه مسلم بن سلام وهو لا يعرف، مسلم بن سلام لا يعرف فيه جهالة. وأيضا لا أعرف هل سمع من طلق بن علي أم لا، ما بحث إن يعني الوقت أدركني فما بحث عن ثبوت سماع من طلق بن علي. فإذا ثبت سماع من طلق بن علي، إذا ثبت سماع من طلق بن علي يحكم على هذا الحديث بأنه حسن. طبعا حسن لذاته ما به كان المتن ثابت، لكن بالنسبة لهذا الإسناد يحكم عليه بأنه حسن، لأن كما ذكر سابقا أن العلم يتساهلون في رواية الشخص الذي فيه جهالة. طبعا على حسب الشروط التي ذكرناها سابقا، والشروط تنطبق على هذا الحديث. أما حديث عائشة فقدر الإمام أحمد والبزار والطبراني في كتاب المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد، وقال صاحب المجمع وجاله وجال الصحيح، إلا أن فيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. ابن إسحاق هو هذا الحديث عن هشام بن عروة وهشام عن أبيه عروة بن زبير عن عائشة، فقال الإسناد يعتبر حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث. وذكرنا سابقا أن حديث ابن إسحاق على ثلاثة أقسام، فهنا من القسم الثاني وهو إذا روى حديث يتعلق بالأحكام وصرح فيه بالتحديث فيحكم عليه بأنه حسن، فهذا الحديث إسناده لا بأس به. أما حديث ابن عباس فأخذه البزار، قال حدثنا محمد بن عمر، قال حدثنا إسماعيل بن صبيح، قال حدثنا أبو ويس عن ثور بن يزيد عن عثمان بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي حدث الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. وأخرجه أيضا طبراني في كتاب الكبير من طريق أبي أويس، وقال الهيثم رحمه الله وجال وجال الصحيح، لكن فيه أبو أويس وهو عبد الله بن أويس وفيه خلاف، والأرجح من كلام العلماء فيه أنه فيه ضعف فيه دين، هذا هو الأرجح من كلام العلماء في أبي أويس، لكن له طريق آخر عند الطبراني في الكبير، قال حدثنا عبد الرحمن بن خلاف، قال حدثنا عمر بن مخلد، قال حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا خالد عن حكم عن ابن عباس فذكره، فيتقوى بهذا الاسناد الاخر الذي عند الطبراني. اما حديث ابن مسعود فاخذه الطبراني في الكبير ايضا عن علي بن عبد العزيز الزهوي، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد بن سلم عن حماد وهو ابن ابي سليمان عن منهال بن عمرو عن زوج وهو ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود. هذا الاسناد طبعا لا باس به، اسناد الحسن لا باس به، لكن وقع فيه خلاف على نعم والله هذا الحديث أعمش، وقال فيه حماد قال فيه حماد بن أبي سليمان فأخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف عن الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن، فهنا وقع خلاف في شيخ المنهال بن عمرو، ففي رواية حماد بن سليمان جعل شيخ المنهال بن عمرو هو زوج بن حبيش، وفي رواية الأعمش جعله قيس بن السكن. طبعا هذا لا يضر، لأن كل من قيس بن السكن وزوج بن حبيش كلاهما ثقة، فأينما دار الإسناد فإنما يدور على ثقة، فمثل هذا لا يضر. ومن حيث الترجيح فما في شك أن رواية الأعمش مقدمة على رواية حماد بن سليمان، وما في شك أن الأعمش أحفظ من 100 شخص مثل حماد بن أبي سليمان، فالأعمش من كبار الكفار. وأيضا أخذه الطبراني في الكبير من طريق عبد الرزاق، وأخذه أيضا الطبراني في الكبير كما قلت من طريق عبد الرزاق، وأيضا من طريق آخر من غير طريق عبد الرزاق، كله أيضا عن الأعمش. وله أيضا طريق آخر عن عبد الرزاق في كتاب المصنف عن الثوري عن حماد وابن أبي سليمان عن إبراهيم وهو النخعي عن ابن مسعود. فإذا هذا الأثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، لكنه يعني طبعا موقوف عليه، أما حديث أبو سعيد فأخذ ابن ماجه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري قال أنبانا سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا فذكره يعني نفس اللفظ الذي في رواية أبو هريرة أو في حديث أبو هريرة. طبعا هذا الإسناد رجال ثقات لكنه معلوم كما قال البوصيري رحمه الله لأنه معروف أن أصحاب الزهري الحفاظ الذين رووا عن الزهري رووا عن الزهري عن سعيد المسيب عن عباد بن تميم وليس عن سعيد نعم وليس عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري وإنما عن سعيد المسيب عن عباد بن تميم كما عند البخاري ومسلم كما تقدم في رواية عبد الله بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد نعم. فأصحاب الزهري رووا كما ذكرنا سابقا عن الزهري عن سعيد المسيب وعباد نعم عن سعيد المسيب وعباد بن تميم كلاهما عن عبد الله بن زيد كلاهما عن عبد الله بن زيد. والخطأ هنا من المحاربي كما ذكر ذلك الإمام أحمد وقال من المحاربي لم يسمع هذا الحديث من معمر وخالف المحاربي في رواية هذا الحديث عن معمر فرواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن يحيى بن أبي كثير ليس عن الزهري كما في رواية المحاربي عن معمر. وما في شك أن عبد الرزاق هنا مقدم على المحاربي فروى عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عياض بن هلال أنه سمع أبا سعيد القدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شبه على أحدكم الشيطان فقال أحدث فليقل في نفسه كذبت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الإسناد لا بأس به فيه عياض بن هلال وفيه جهالة لكن أيضا له إسناد آخر فأخرج الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي نضرة طبعا حماد هو ابن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري. طبعا هذا الإسناد في علي بن زيد من جدعان وهو لا يحتج به الجمهور على طبعيته لكن مجموعة إلى سانيد تفيد ثبوت هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري. نعم قال عبد الله بن مبارك إذا شك في الحدث منه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرء ريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء فعند الحنفية هذا لا يعتبر حدث. وأيضا ممن ذهب إلى هذا أبو محمد المحزن فقالوا إن الريح التي تعتبر حدث هي التي تخرج من دبر الإنسان. ويبدو أن هذه المسألة نظرية وليست واقعية والله أعلم في الحال. نعم قال حدثنا محمود بن غيلان هو العدوي مولاه وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة العاشرة وتوفي عام 39 وقيل عام 49 و200. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الحميري مولاه وذكر الصنعاني وهو ثقة حافظ من كبار الكفار لكن كما ذكرنا سابقا أن حديثه على أقسام كثيرة قد تصل إلى 5 أقسام يعني من أجل ذلك الوقت ما راح نذكر هذه الأقسام لكن نعم يعني أصح حديث ما كان عن معمر وإذا كان راوي عنه من الحفاظ وممن سمع منه قديما لأنه تغير حفظه بعد أن تقدمت به السن. نعم عبد الرزاق من الطبقة التاسعة وتوفي عام 1200 وأخرج له الجماعة. قال أخبرنا معمر بن راشد البصري أبو عروة نزيل اليمن وهو أيضا ثقة إمام جليل وأيضا حديث على أقسام. وهنا حديث يعتبر القسم من أصح الأقسام حديث هنا يعتبر من أصح أقسام حديثه لأن راوي عنه عبد الرزاق
وعبد الرزاق بن اسد الناس في معمر، وكما هو معلوم ان معمر حدث عبد الرزاق في اليمن، وحديث عبد الرزاق في اليمن يعتبر من اصح حديث لانه حدث في اليمن من كتابه، بخلاف حديث في البصره فانه حدث فيه من حفظه فوقع في بعض الاخطاء والاوهام. فهنا حديث في اليمن، وايضا شيخ همام ومعمر يعني ايضا مقدم في همام، وله الصحيفه التي نعم الصحيفه التي رواها عنه نعم التي رواها همام عن ابي هريره، وهذا من احاديث الصحيفه، وهذه الصحيفه فيها اكثر من 40 مئة حديث، واخذها كلها الامام احمد، واخذ بعض حديث الامام البخاري في كتاب الصحيح. عن همام بن نبه هو اليماني، فهو ثقة مشهور من الطبقة الرابعة، وأخذ له الشيخان، بل أخذ له الجماعة، وتوفي عام 32 و100. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وتقدم الكلام على فقه هذا الحديث في أول درس في الترمذي، وأيضا ذكرنا تخريج هذا الحديث، فقلنا أن الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود وعبد الرزاق بن خزيمة وابن المنذر وابو عوانة وابن الجارود والبيهقي. وأتكلم على فقه الحديث كما ذكرت في الدرس الأول من دروس الترمذي. وقال أبو عيسى: من هذا حديث غريب حسن صحيح. طبعا غريب لأنه ليس له إلا هذا الإسناد. طبعا ما في شك أن عبد الرزاق نعم أن محمود بن غيلان متابع، أن محمود بن غيلان متابع، لكن تزود بهذا الحديث عبد الرزاق عن معمر، فلذلك حكم عليه أبو عيسى بأنه غريب، لكنه صحيح لأنه قال حسن صحيح، فهو صحيح عنده لثقة وعدالة رواته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا
محمد.
نعم يعني بعض العلماء يطلق الحسن ويقصد بهذا الحسن أنه ضعيف عنده. نعم
هذا المعروف ضعيف.
نعم
ما جاء هذا التصديق.
نعم
ما كان مبرج بالضعيف هو
هنا من كما ذكرت يعني أبو عيسى الثوري هو الذي شهر القسم الحسن. ما في شك أن الأئمة ممن سبق أبو عيسى كان يستعملون الحسن، لكن على شكل قليل وليس بكثرة، وإنما على قلة يستعملون الحسن. ووجد إطلاق الحسن عن إبراهيم النخعي، فنقل الحافظ بن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح أن إبراهيم النخعي أطلق الحسن، وأيضا نقل عن شعبة بن الحجاج أنه أطلق الحسن، كذلك أيضا نقل عن الإمام الشافعي، وأيضا الإمام أحمد استعمل هذا، لكن يعني في مرات قليلة جدا، كذلك أيضا البخاري أكثر، البخاري أكثر.
أين الشيخ الألباني؟ الشباب القاعدة
المطلية. نعم الحمد لله. نعم الإمام البخاري يطلق الحسن أكثر من الإمام أحمد، وأكثر تحسينات موجودة في كتاب العلل الكبير للترمذي، وأحد الأخوان جزاه الله خير جمع لنا تحسينات البخاري الموجودة في كتاب الترمذي فبلغت يمكن أكثر من 50 تحسين. وأيضا يعقوب بن شيبة السدوسي أكثر من استعمال حسن صحيح، لكن أبو عيسى هو الذي شهر هذا الإصطلاح كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الذين سبق أبو عيسى فإطلاق الحسن عندهم على نعم على قسمين، إما أن يطلق الحسن ويراد بأن هذا الحسن ضعيف عندهم، وإما يطلق ويراد به أن هذا الحديث الحسن ثابت عندهم. فممن يذهب إلى أن الحديث الحسن ضعيف عند أبو عيسى الترمذي في الغالب إذا أطلق الحسن فهو ضعيف. وأيضا أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي وجد له بعض الإطلاقات بالحسن، وعندما دوس تبين أن أبو حاتم قصد بها الضعف. ومن منطقة الحسن وصف به الثبوت ومن أوصاله الاحتجاج البخاري. الإمام البخاري. نعم. أما سؤال محمد عن تحسينات الشيخ ناصر فكان سابقا يعني كل شخص ينبغي له أن يهتم بأقوال المتقدمين ولا يعني يلتفت كثيرا إلى أقوال المتأخرين. إن المتأخرين يعني وقعوا في أخطاء كثيرة وأيضا منهجهم يختلف عن منهج المتقدمين الذي هو المنهج الصحيح، حتى أن المحاضر يصححون الأحاديث التي هي ضعيفة باتفاق أهل الحديث ويضعفون الأحاديث التي هي صحيحة باتفاق أهل الحديث، كما نجد الآن في هذا الوقت من ضعف حديث موجودة في البخاري الذي هو صح كتاب بعد كتاب الله، وأيضا الحديث موجودة في صحيح مسلم الذي هو أيضا يأتي بدرجة الثانية بعد البخاري، وفي نفس الوقت يصححون حديث هي ضعيفة منكرة باطلة ويصححونها. فما في شك يستانس بأقوال المتأخرين، لكن لا يعتمد عليهم ولا يتدين بأقوالهم، بل يتدين بأقوال المتقدمين أو ممن هو على منهج المتقدمين فتحسينات الشيخ ناصر ما في شك أن الشيخ ناصر من كبار العلماء في هذا العصر، ما في شك في ذلك، لكن تحسيناته كثير منها ليست بحسنة بل هي ضعيفة، فالمواد تكون باطلة ومنكرة.
هل هذه القاعدة تمكن بيان حديث يعني يتحسن بالشواهد يعني دائما؟ هل هي هذه القاعدة كانت عند المتقدمين مثلا هذا النسب؟ هل طريقة الشيخ ناصر بالشواهد يتحسن عند
الحديث؟
اي نعم. يعني دائما هذه غالبا ما يسمى الشيخ ناصر. هل هذه القاعدة لها أصل عند المتقدمين؟
بالنسبة للمتقدمين يعني لم ينقل عنهم هذا الشيء صراحة. هذا الشيء لم ينقل عن المتقدمين صراحة، فما نقل أنهم يعني أن هذا الحديث يكون يحتج به لأن له عدة أسانيد، بعض يقوي البعض الآخر، لا نقل هذا عنهم صراحة، ولعل يعني على حسب ما أعلم ممن يعني نقل عنه هذا الشيء صراحة هو البيهقي رحمه الله، يعني أقدم من أعرف أنه نص على هذا صراحة الحافظ البيهقي رحمه الله، والحافظ البيهقي توفي عام 58 و400، ثم طبعا نص على هذا في كتب المصطلح، فابن الصلاح رحمه الله نص على هذا الشيء، فالذين أتوا بعد ابن الصلاح واشتهر هذا الشيء، ما في شك أن هذا الشيء صحيح، لكن يعني الشأن في الضوابط التي تضبط هذا الشيء، فوقع عند المتأخرين تساؤل في هذه الضوابط حتى أخذ يصححون أو يحسنون الحديث الباطلة. فمن الحديث الباطلة التي حسنوها أو صححوها هو حديث نعم كما ذكر سابقا أصحاب المشركين صدم أهل الجنة، هذا حديث باطل ذكر سابقا دل على هذا الشيء، بل أن بعض المتأخرين ما ابتلى بتحسينه بل صححه. أيضا حديث الدعاء الذي يقال عند رؤية الهلال اللهم أحله عليه باليمن واليمان والسلامة والإسلام، هذا الحديث واضح أنه ضعيف، يعني جميع طرقه ضعيفة وليس هذا الحديث بثابت، كما قال أبو داود إنه ما في حديث ثابت، نعم إن هذا الحديث ما يعرف أنه ثابت، والذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة استعيدي من شوي هذا الغاسق الذي هو التمر، هذا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أما اللهم أحله عليه من الإيمان فهذا والله أعلم لم يثبت، جميع الأسانيد ضعيفة. ومن هذا الحديث أيضا أن من لم يفت إلي في كل 5 أعوام فهو محروم، أيضا هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، وجميع أسانيد المنكرة وبعضها باطل وبعضها معلولة، حتى أن ابن العوض المالكي قال رواية هذا الحديث حرام، تعتبر رواية هذا الحديث حرام. فيعني كثير من التحسينات المتأخرين خاصة التحسينات وقع فيها تساهل، فما ينبغي الاعتماد كما قلت على أقوال المتأخرين. ومن ضعف ابن حبان بن الجوزي
موجود في المسلم
ذكرنا سابقا مو على كل شيء ذكرنا تخرج الحديث من ضعف من العلماء وجعلناه ضعيف.